السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم في كل مكان وحيثما تكونون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، البرنامج الديني الذي يعنى بمناقشة قضايا المرأة من منظور الشريعة الإسلامية الغراء. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أعزائي المستمعين، حين تذكر كلمة ميراث تتبادر إلى الأذهان تلك المسألة الشائكة: لماذا ترث المرأة نصف الرجل؟ البعض يصرخ ظلم وتمييز، وآخرون يرونه عدلا متوازنا مع المسؤوليات. بين الجدل الشرعي والهمس الحقوقي، وبين من يجهل ومن يتجهل، يظل الإرث في الإسلام منظومة ربانية دقيقة تراعي الحاجة والتكليف للجنس والتمييز. في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور نفتح أبواب هذا الملف. ما الحكمة من هذا التوزيع؟ هل أنصفت الشريعة الإسلامية المرأة فعلا؟ استمعوا إلينا وافتحوا قلوبكم قبل عقولكم. سيكون معنا في هذه الحلقة سيادة القاضي خالد البركاني، ومدير سابق لمكتب الأوقاف بمحافظة تعز. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد.
أهلا وسهلا،
سعداء جدا بتواجدك معنا في هذه الحلقة.
أنا أسعد منك.
الله يسلمك وعافيك أستاذي. قبل البدء في الحديث حول موضوعنا لهذا اليوم حول الميراث، عدالة لا مساواة، أسرار الميراث في الإسلام، نذهب نحن وإياك والمستمعين لنستمع لهذه الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لنبدأ نقاشنا حول هذا الموضوع. فلا تذهبوا بعيدا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
ما الحكمة من الإسلام شرع المرأة نصف ميراث الرجل؟ يعني الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة يعني بسبب الجنس، بل مراعاة لإيش؟ للعبء المالي. يعني الرجل ملزم شرعيا بالنفقة على الزوجة والأبناء، المرأة يعني مش ملزمة بالنفقة، يعني بل تعطى حتى مهرة وتكفل ماليا ليه. يعني في بعض الحالات يعني ترث المرأة أكثر من الرجل أو بالتساوي معه. يعني التوزيع قائم على العدل لا على المساواة المطلقة، يعني حسب القانون والقرابة. يعني أما لماذا تحرم المرأة من الميراث في المجتمع اليمني؟ السبب ليس في الدين، بل في العادات القبلية والجهل المطبق. هذه العادات القبلية مشكلة كبيرة، يعني كثير من النساء ما يعرفش حقوقه الشرعية، أو ما يملكينش وثائق يعني تثبته، يمارسون الضغط عليهن. يعني التنازل، ما تنازل عن الميراث ولا بنعمل ولا، فهذا يجيب لهم ضغط كبير بسبب الترابط الأسري. يعني وكمان يخشون أن تنتقل الملكية إلى زوجه، يعني فيمنع الزوج خارج العائلة، ضروري حتى الزوج داخل العائلة. يعني القضاء البسيط نسهل من نفسه، يخشين أنه يوصل للقاضي وكذا باب السمعة. أما كيف أصف من يحرم المرأة من الميراث يعني وبرر ذلك، يعني هو ظالم يتعدي على حقوق شرعية يعني أقرها الله سبحانه وتعالى، يعني مش أقر إنسان عادي، لا أقر الله سبحانه وتعالى. يعني أما تبريراته مبنية على الجهل والتقاليد، يعني ما هيش على الدين، تبريراته تخرج منه من نفسه مو على الدين، ما يحكم الدين هو. يمارس يعني نوعا ما الاستغلالية والمهينة، يعني يضغط على الترابط الأسري ويلا يزيد يستغل هذه اللقطة. يعني من يفعل ذلك يعني هو يخالف أمر الله ويقضي نفسه للمساواة الشرعية والأخلاقية، يعني هذا المفروض قضاء.
أن الرجل هو المتكفل في المرأة كأخ كأب كزوج، يعني الرجل هو اللي يتكفل بالمرأة بكل النواحي، حتى وإن كان لديها مال أو لديها ميراث، فالرجل هو المسؤول عن المرأة في كل الأحوال.
بالنسبة للشرع الإسلام مثلا الرجل مثل حظ الأنثيين، فهذا لا يعني أن المرأة فيها نقص أو أن هنالك اختلاف بين الجنسين، فهذا لا يعني خالص، لأن الله سبحانه وتعالى هو العدل، فشرع هذا الشيء لأن الرجل هو المتحمل وهو المسؤول عن البيت وعن الأسرة، فهو من ينفق، فهو من يحمي، فهو من يجاهد، فهو بكل أمور الحياة تعتمد على الرجل. فالله سبحانه وتعالى فرض هذا الشيء للرجل مثل حظ الأنثيين كي لا يكون الرجل مظلوم بهذا الجانب، لأنه هو المتكفل وهو حامل كل شيء. فهذا بالجانب لا يوجد أي فرق بين الجنسين، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الأعدل وهو أعلم بعباده. أما بالجانب الآخر فهنالك في المجتمعات معظمها، أنا أعتقد في المجتمعات اليمنية هنالك أسر ما زالت إلى اليوم تمارس حرمان المرأة من الميراث، فهذا الشيء يدل على جهل الأسرة أو المجتمع الذي ما زال يمارس هذه الأفعال وهذا الإقصاء المتعمد للنساء. فالله سبحانه وتعالى في هذا الجانب سيعاقب من يأكل حقوق المرأة أو يحرمها من إرثها، فهذا شيء لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بكل شيء، فلا يجوز يعني قطعا لأي شخص أو لأي أسرة أو لأي أب أو كان زوج أن يحرم المرأة من حقها وإرثها. أما بالجانب أصف هؤلاء الناس الذين ما زالوا يمارسون هذه الأفعال، فأنا أصفهم بالمتخلفين الغير متعلمين الذين لا يفقهون شيء، فهم بالوضوح ظلمة، ظالمين أنفسهم في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى هو من سيعدي في الآخرة. فهذا الجانب نتمنى أن يوعى المجتمع اليمني والأسر بشكل عام الذين ما زالوا يمارسون هذه الأفعال ويحرمون النساء من الميراث، فالله سبحانه وتعالى شرع لها ويجب أن تسلم لجميع حقوقها دون نقصان، فهذا شرع يجب أن يطبق بالحرف الواحد.
يتم حرمان المرأة من الميراث في مجتمعنا اليمني رغم أنه حق من حقوقها، أولا لأسباب كثيرة، منها جهل الرجل بالدين، والمرأة هنا لا تصر على أخذ حقها، يعني إذا أصرت ربما تأخذ حقها. الثاني حب الذات عند الرجل والتملك، يعني هو يتملك بالبيت أو بالميراث أو بالأموال لأنه يحب التملك، يحب ذاته، يحب أولاده، يحب نفسه، زوجته، أهله، بس أهم شيء هذه. أما جانب خواته فهنا خلاص بيروحن بيتزوجن بيتحملهم ناس آخرين. ثالثا القضاء، القضاء عندنا مشكلة، القضاء والعدل هنا مشكلة، لأنه عندما تتجه المرأة إلى القضاء والعدل يماطلوا بالحكم وإخراج الحكم في الميراث، وبعدين يموت ربما حين تموت الأخت أو عدم ورثتش، يقوا أولادي يعملوا كمان نفس المعاملة وما أخذوا حقهم، ما طلع في القضاء. أيضا الوعي، الوعي في الجانب الوراثي ضعيف جدا، يعني ما فيش وعي في الجانب الوراثي ونشر يعني وعي في هذا الجانب، أن المرأة تأخذ حقها والرجل يأخذ حقها والزوجة تأخذ حقها إذا مات الرجل، هكذا ما فيش وعي في الجانب الوراثي.
تم حرمان المرأة من الميراث في بعض في بعض المناطق وخاصة في الأرياف لموضوع عادة قبلية بحتة، اعتبارات قضايا الخلافات بين الأسر وكذا فتحرم من الميراث، أو لأي موقف معين الأخوة يتعصبوا يحرمونها من الميراث لمصالح خاصة.
برأيي هناك حكمة من إعطاء المرأة نصف ما يرثه الرجل، لأن المرأة بالأول والأخير معززة مكرمة في منزلها، يعني ما هيش محتاجة إنها تخرج تشتغل وتشقي على أسرتها أو على زوجها وجوها، لا. عندنا بخاصة المجتمع اليمني الزوج هو الذي يقوم بإعالة المنزل، الزوجة إذا هي مثلا معها شغل، معها عمل، معها ميراث، فإذا في شيء تقدمه فهذا شيء باختيارها هي، مش مجبورة إنها يعني تقدم ميراثها أو تقدم فلوسها أو تقدم راتبها لأجل منزلها، هذا باختيار إن تساعد زوجها. فلذلك هناك حكمة من تأخذ نصف ما يأخذه الرجل، لأن مالها محفوظ، يعني مالها بالأول والأخير محفوظ، ما هيش مضطرة إنها تعيل الحد، لأن هناك شخص يعيلها ومسؤول عنها.
أصف من يحرم المرأة من ميراثها ويطرح الأعذار والتبريرات لفعله بأنه ليس لديه ضمير حي، أيضا لأنه يأكل الحرام يسمى أكل حرام يعني، لأنه يأكل حرام ثم يورث أولاده الحرام وذريته الحرام، فهنا كسب حرام من الميراث هذا، من ميراث أخواته. أيضا هو يجيب تبريرة يقول أنه يخاف على أولاده من الفقر، أو المرأة أخته يعني لها زوجها هو من يكفيها. أيضا خوفه من الرجل الآخر، من الصهير أو من أهل الزوج يعني صهوره، أن يأخذوا حق ميراثه، حقه حق والدته والده. فهو يقول الأحق، وهو الأحق بهذه الأموال، وهو الأحق بي وأولاده أحق بهذا المال، وكل هذه أعذار وتبريرات ليست صحيحة. أيضا نقص الدين، جهله بالدين، لو يعني يعرف أن هذا حرام وأن هذا سيودي به إلى جهنم، لا خاف يعني على أن يعطي كل واحدة حقها من الميراث وتكون في حقه البركة.
عودنا لكم مستمعينا الكرام لنبدأ حوارنا بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات مع سيادة القاضي خالد البركاني، مدير سابق لمكتب الأوقاف بمحافظة تعز، حول موضوعنا لهذا اليوم في برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، حول الميراث، عدالة اللامساواة، أسرار الميراث في الإسلام. بداية سيادة القاضي خالد، نود منك أن نعرف ما هو الأصل في نظام الإرث في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. أما بعد، لعل كثيرا من الشبه تدور حول موضوع الإرث في الإسلام ومدى توافقه مع المعايير الدولية التي تتحدث عن العدالة وعن مساواة بين الرجل والمرأة. لعلنا نتحدث عن هذه عن موضوع الإرث في الإسلام، ولعلنا نؤكد للجميع أن مسألة الإرث في الإسلام كانت سابقة لعصرها، مسألة يعني ليست يعني أمور قانونية وتشريعية غاية في الدقة وفي الروعة كانت قبل 1400 عام. لا تقوم فقط على مسألة المساواة، يعني هناك إشكالية كبيرة جدا. هناك من ينظر إلى مسألة المساواة على أنها مسألة ركيزة أساسية تقوم عليها الدولة، ويقوم عليه تقوم عليها العدالة. هناك أمور أخرى ليست المساواة، وإنما نتحدث عن العدالة. الأصل في نظام الإرث الإسلام ليس قائما فقط على مسألة على مسألة واحدة. المعايير التي أقرها الإسلام في مسألة الإرث، أول أمرها لا يتعلق فقط بمسألة كما قلت لك مسألة الجنس، ومسألة تتعلق أولها تتعلق بالقرابة، ثم موقع بعد ذلك موقع الجيل الجديد. الموضوع إذا أردنا أن ننظر إلى مسألة الإرث ومسألة الثقافة ومسألة ثقافة الإسلام كيف تعامل مع مسألة الإرث وكيف وزع الإرث، علينا أن ننظر إلى أن الإسلام كانت نظرته أبعد بكثير من نظرة بعض الجهال وبعض صغار العقول ومن لا يرون أبعد من أنوفهم. أول معيار نظر إليه الإسلام هي مسألة القرابة. فكلما اقترب الوارث من المورث كلما ازداد نصيبه عن الشخص الذي كان ابعد من ذلك. عندما نتحدث مثلا على عن مساله الذكوره والانوثه، كما قال هناك مفكر اسلامي كبير محمد عماره في لقاء في احدى القنوات، تحدث رائع جدا، قال ان الذي يتحدث عن ان المراه الرجل يرث أكثر من المرأة هذه أكذوبة. نعم، هذه أكذوبة، يعني أرادوا أن يسوغوا أمور سيئة للغاية ويروجوا بضاعتهم بطريقة سيئة. الإسلام لم يأتي أبدا ولم يجعل للمرأة حق للرجل حقا أكثر من المرأة. الزوج يعني هناك حالات مثلا إذا أردنا أن ننظر إلى مات عن زوجة وبنت وعب، يعني فالبنت تأخذ أكثر بكثير من الذكر. وهناك أيضا لو أردنا هناك حالات البنتين وأربعين، ولو فرضنا خمسة أو ستة إخوة، فالبنتين يأخذين الثلثين. يعني من يقول بأن مسألة الرجل يأخذ أكثر من المرأة؟ هذا أمر يعني كما هناك من جمع هذه المسائل الفقهية ومسائل الميراث فاستطاع أن يحدد المرأة ترث مثل الرجل، والمرأة ترث أكثر من الرجل، والمرأة ترث ولا يرث الرجل في أكثر من 30 حالة في الميراث. فمن أراد أن يحصر فقط مسألة أن الرجل يأخذ ضعف ما تأخذ المرأة، هي أربع حالات فقط في كل الموارد كاملة. تخيل أخي أن هذه الحالة موجودة لدينا في التشريع الإسلامي وفي الفقه الإسلامي وفي نظام المواريث، ثم يترك الناس كل هذه الحالات ثم ينظرون إلى أربع الحالات هذه، رغم أن هذه الأربع الحالات التي أرادها المشرع وأرادها الله سبحانه وتعالى جاءت مبنية عندما يتساوى القرب، عندما يتساوى الذكور والإناث بالقرابة من الميت. هنا نظر الإسلام إلى مسألة العبء المالي. هذه مهمة جدا يجب علينا أن ننظر إليها. الإسلام نظر إلى العبء المالي من نظرتين. نظر إلى الجيل الجديد والجيل الجديد الذي يترتب عليه، مثلا جعل إذا وجد الابن ووجد الأب، الابن يأخذ أكثر من الأب. لماذا؟ لأن الابن لديه مشاريع مقدم على حياة وسيبدأ حياة جديدة، بينما الأب قد يعني الآن أصبح في ربما في قد بلغ من العمر عتية وقد أصبح في أواخر الحياة. فالإسلام نظر إلى الجيل الجديد وجعل له من الميراث أكثر من الجيل القديم لأنه مقبل على حياة جديدة، ثم نظر على ذلك إلى الجيل الجديد ثم فرق بين الذكور والإناث بسبب واحد، أن الإسلام منظومة متكاملة لا يمكن أبدا للغرب أن يفهمها. منظومتنا منظومة أن الرجل جعل الله سبحانه وتعالى عليه له القوامة وأوجب عليه أن يكون هو المعين لأسرته، هو الذي الرجل هو الذي سيفتح بيت وهو الذي سيعمل وهو الذي سيفق على الأسرة، بينما البنت لم يكلفها الإسلام أبدا بالعمل، وإنما كلف الرجل كلفه أن ينفق عليها. فلو فرضنا أن رجلا مات وترك ابنا وترك بنتا، فلو أن المال قسم بينهم بالتساوي، فإن المرأة لن تصرف منه شيئا وليست ملزمة أن تصرف على، بينما الرجل ملزم أن يدفع المهر إذا أراد أن يتزوج، أن يدفع المهر لزوجته وأن يفتح بيتا وأن يسكن زوجته، ثم بعد ذلك ينفق عليها وينفق على أبنائه. البنت مهما بلغت ثروتها مهما بلغ مالها فلا يجب عليها أن تنفق على أحد. عندما نتحدث عن المساواة المطلقة التي يتحدث عنها الغرب سنظلم الكثير، سيكون هناك ظلم، لأن الإسلام ولكن الإسلام لم يتحدث عن المساواة وإنما تحدث عن العدالة. والفرق كبير جدا بين العدل وبين المساواة. المساواة لنفرض مثلا أن الذين يتشدقون بالمساواة حتى المجتمعات الغربية في تشريعها خاصة في الضرائب وغيرها لا ينظرون إلى المساواة وإنما ينظرون إلى العدالة. انظر مثلا لو فرضنا مثلا لكي تتضح الصورة بين الفرق بين العدالة وبين المساواة، لو أن لك ثلاثة أبناء وأربعة أبناء، واحد منهم ما زال في الصف الأول الابتدائي والثاني في الثانوية والثالث ربما وصل إلى الجامعة والرابع ربما كان قريبا من أن يتخرج أو في الماجستير، وأنت تنفق عليهم مصاريف يومية أو مصاريف شهرية، فهل يمكن إذا أردنا أن ننظر إلى المساواة فيجب عليك أن تدفع على للصغير مصاريف للذي في الصف أول نفس ما تدفع للذي ربما يكون في دراسات الماجستير أو دراسات العليا، بينما العدالة تقتضي أن تنظر إلى من عليه تكاليف حياة أكثر. فالمصاريف بالنسبة لدراسة الماجستير تكون أكثر من دراسة الثانوية، وبالدراسة الثانوية تكون أكثر من الدراسة الابتدائية، والابتدائية تكون أكثر بكثير من الدراسة في الصف الأول أو في غيره. فلذلك إذا أردت أن تنظر المساواة وساويت تكون قد ظلمت من يستحق المصاريف الأكثر وهو الذي ينفق أكثر. لذلك الإسلام عندما أراد أن ينظر إلى 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 تقسيم المواريث نظر إليها بعدالة، ونظر إليها بطريقة ربما تكون أفضل، يعني لا نقول نظر إليها بطريقة رائعة جدا، راعى فيها العدالة قبل أن يراعي فيها المساواة.
مستمرين معك أستاذ خالد في نقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، ولكن نذهب نحن وإياكم مستمعينا الكرام لفاصل قصير ثم نعود لنستكمل محاور حوارنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة نقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور حول موضوعنا لهذا اليوم الميراث، عدالة لا مساواة، أسرار الميراث في الإسلام، مع سيادة القاضي خالد البركاني مدير سابق لمكتب الأوقاف بمحافظة تعز. سيادة القاضي، لماذا تثار دائما مسألة نصف الرجل، المرأة نصف الرجل، رغم أن هناك حالات كما ذكرتها المرأة ترث فيها أكثر من الرجل، وأيضا حتى أن الرجل لديه مسؤوليات وعلى عاتقه مسؤولية وأعباء كثيرة جدا، لماذا هذا المصطلح نصف الرجل يثار دائما حول المشكلية؟
كما قلت لك، أولئك الذين يحاولون أن يشككوا في الإسلام ويشككوا في مدى عدالة التشريع ومدى عدالة تقسيم الميراث، يعني تركوا كل الحالات التي ذكرناها وذكرتها أنا وأنت، وتحدثنا عن وجود أكثر من 30 حالة المرأة ترث إما مساوية للرجل أو أكثر منه أو تحجبه أو تحجب الرجل. وبالنسبة للرجل يرث أكثر، يعني المرأة ترث نصف الرجل، هي 4 حالات فقط. تركوا كل هذه الحالات وركزوا على الأربع الحالات هذه، رغم أننا لو يعني ننظر كما قلت لك ننظر إلى الغرب. الغرب في مسائل الضرائب الضريبة التي تفرض على المواطنين لا ينظرون إليهم بالتساوي، هم يميزون أيضا، ينظرون إلى العدالة، يجعلون من كان دخله دخلا منخفضا ضرائب محدودة معينة بنسبة معينة، فكلما كثر الدخل ازداد الضرائب. لماذا ينظرون إلى المساواة ولما يكون هناك مساواة؟ قالوا لا، لابد أن يكون هناك عدالة، كلما ازداد دخلك ازدادت ضرائب عليك. هنا نفس الحكاية، الإسلام تحدث ونظر إلى المسألة بنظرة العدالة، أي أنه كلما ازدادت التكاليف المفروضة عليك لابد أن الإسلام يبحث عن مصادر للدخل ومصادر لكي للذكر لكي يستطيع أن يواجه الحياة التي فرضها عليه. ومع كل ما يحاول الآخرون أن يشوهوا هذا النظام الذي المستقر في هذه في المجتمعات الإسلامية منذ أكثر من 1400 عام، إلا أن الله سبحانه وتعالى يجري الحق على ألسنة هؤلاء الناس. أذكر في تصريح شهير لأحد المستشارين الألمان لعله هولموت كول، تحدث ذات يوما وأذكر هذا التصريح منه، يقول بأن النظام الإسلامي في توزيع التركات بالنسبة للموتى هو نظام رائع جدا، ولكن تطبيقه في الغرب أو في ألمانيا يستدعي من ألمانيا أن تدخل الإسلام، وهذا أمر فيه نبص.
نعم.
لأنك عندما تريد أن تطبق أحكام المواريث يجب عليك أن تنظر إلى مسألة الالتزامات التي يفرضها الإسلام على الرجال وعلى النساء ويفرق، بينما الغرب لا يفرق، الغرب يتعامل مع المرأة كأنها رجل ومع الرجل كأنه امرأة. أما الإسلام فقد راعى مسألة التكوين العضوي والتكوين الفسيولوجي للرجل وللمرأة، فالمرأة مرأة والرجل رجل، ولذلك جعل واجبات على الرجل واجبات القوامة، واجبات الإنفاق، واجبات
وحتى الإسلام بنفسه في حدوده نعم احترم حدود الأنساب. نعم
الإنفاق، ولذلك كان لابد أن يكون هناك فرق بين الرجل وبين المرأة حتى في مسألة الميراث.
نعم سيدة القاضي، كيف تردون على من يصف هذا أن هذا التوزيع في التركات والمواريث بأنه تمييز ضد المرأة؟
كما قلت لك، لو أردنا أن ننظر إلى مسائل يعني المواريث يجب علينا أن ننظر إليها بصفة عامة وبشكل عام، لا ننظر إليها فقط مسألة الأربع الحالات التي يتحدثون عنها، الأربع الحالات التي قلنا أن الرجل يأخذ أكثر نصف يعني ضعف ما تأخذ المرأة، هي حالة، هي أربع حالات فقط، وهي مأخوذة من لاعتبارات معينة كما سبق وأن تحدثنا فيها. فبينما المرأة تأخذ أكثر من الرجل وتأخذ مساوية للرجل وتأخذ وتحجب الرجل في أكثر من 30 حالة، هنا ننظر العكس، يفترض أن نتحدث، نحن نقول هناك تعصب، لو أردنا أن نتحدث تعصب للرجل للمرأة ضد الرجل، ولو لو 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 أردنا أن ننظر بنوع من الإنصاف. ومع ذلك فالإسلام كما قلت لك لم ينظر إلى مسألة الميراث على أنها مسألة مساواة، وإنما نظر إلى العدالة.
عدالنا.
العدالة هي من أساس سمات هذا النظام الذي كان قبل 1400 عام. ولذلك إذا أردت أن إذا لنفرض أن هناك يعني من يتحدث عن وجود تعصب للإسلام للذكور على 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 الإناث في الإسلام، ما هو البديل الذي يمكن أن يقدم؟ ما هو البديل؟ هناك منذ 1400 عام، ما هي التجارب الغربية التي قام بها الغرب لتقسيم المواريث؟ لا يوجد لديهم في كتبهم في التوراة ولا في الإنجيل كيف يقسم المواريث، ولكنها بالنسبة لنا في الإسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى قد قسمها وأنزلها الله سبحانه وتعالى. هذا نظامنا وهذا ديننا وهذا شرعنا نتعبد عليه إلى الله سبحانه وتعالى به. ولذلك نسأل الغرب، ما هو البديل؟ ما هي التجارب التي قد فعلتموها؟ نجد فيها أيامنا هذا في عصرنا هذا من يجعل أمواله كلها وتركته كلها لكلب من الكلاب، يورث كلبا ويورث يعني التقسيم، يعني في بعض الأوقات أمور تدعو للسخرية من هذا المجتمع الغربي الذي ربما يستطيع الرجل أن يحرم كل أبنائه ويجعلها لغيره، بينما في الإسلام لا تستطيع أبدا أن تحرم واحدا من أبنائك حتى لو وصيت، لا يجوز لك أن توصي إلا إذا وافق الورثة. حتى وأنت تتصدق وتفعل أفعال خير كوقف أو كغيره، لا يجوز لك أن تتصدق وأن توقف أكثر من الثلث. هناك نظام إسلامي تطور طريقة حماية هذا التشريع.
نعم أستاذ خالد، ما هي أبرز الحالات الواقعية التي تثير اعتراضات من الورثة خاصة النساء؟
طبعا بالنسبة لي نحن في مجتمع مسلم، والنظام المواريث في الإسلام متجذر في تاريخنا وفي عقيدتنا، وهو أمر نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى به عندما نقرأ القرآن نجده متفصلا بالتفصيل. فلذلك لا يمكن أبدا أن تجد يعني مسلم يأتي إلى المحاكم أو شيء ويعترض على هذا النظام الذي أقره الله سبحانه وتعالى. لكن ربما تحدث إشكاليات متعلقة بمسألة الميراث ومسألة طريقة التعامل المورث مع بعض الأحكام التي يريد أن يتحايل على أحكام الميراث. ولعلها فرصة أن كنا بأن في إذاعتكم الكريمة أن نبين بعض الأشياء التصرفات التي يقوم بها البعض من أجل أن يتحايل على أحكام الميراث، إما أن يتحايل على المرأة أو يتحايل على بعض الورثة. من ضمن تلك الأمور أن يقوم ببيع بعض أمواله بيعا صوريا لأحد الورثة، إما للذكور أو في بعض الأوقات يجعلها للإناث. هناك أوقات يقف، يعمل وقف وقفية، يقف أحدهم بعض أمواله للذكور دون الإناث من أجل التمييز في بينهم. وهناك من يجبر بناته على أن يتنازلن عن حقوقهن وما وهو ما زال حي، أو يقوم بتحرير مبيع لأحد الورثة ويجعل بقية الورثة يوطر على ذلك في أيام حياتهم. طبعا هذه أمور لا تجوز، ويعني هذا من باب التوعية للناس أن من أراد أن من قام بالبيع مثلا، باع أو تصرف أو عمل أي تصرف في بعض أمواله وجعل بقية الورثة يوقعون على ذلك في حياته، فتوقيعهم باطل، لأنهم عندما وقعوا لم يكونوا يملكون أصل المال، المال ما زال ملك الأب. يظل اشترط القانون موافقتهم حتى موت المورث، وأن يستمر الموافقة إذا بعد موت المورث. فإن تراجع أحدهم بعد موت المورث فلا يعتبر ذلك المبيع صحيح، ولا يعتبر ذلك التصرف صحيحا. وكذلك كما قلنا الوصية لا يجوز، إذا أردت أن توصي لا توصي لأحد الورثة، من أوصى لوارث فالوصية باطلة إلا إن أجازها الورثة بعد موت المورث. هذه مهمة جدا، لأنه كثير من المورثين يوصي ويجبر أبنائه على التوقيع. وهناك أيضا مسألة أن المرأة ربما في بعض الأوقات ربما تظلم وتكون حيية ويستغل هذا الحياء بعض الورثة، فيجعلونها توقع لهم بالتنازل عن بعض ممتلكاتها وبعض ما ترثه، وما زال المورث حيا أو كذا. فهذه كلها أمور باطلة، وكلها من أمور الظلم التي تحل على المرأة، وعلى يعني ربما يجب علينا كمجتمع كإعلام أن نتعرض لها، لأجل أن نبين مثل هذه الحالات للنساء حتى يحذرن منها.
نعم سيادة القاضي، سوف أستدرج معك في هذه النقطة بالذات، لأنها نقطة بالذات مهمة جدا نحن نعيشها في مجتمعنا اليمني، خاصة أن يقوم المورث نفسه بإيقاف عدد كبير من أمواله بحجة ألا ترث الفتاة أو النساء. أيضا في نقطة أنه يقوم أحد الورثة بعد أن يتوفى المتوفي بإرغام النساء على التوقيع وتنازل يعني بالقوة على ورثهن يعني. وأيضا في حالات يعني نراها جيدا أنه يقوم حتى الرجل أحد الورثة بمنع أحد الورثة الآخرين يعني إخوته من أن يرث أبوه بمبررات واهية، بأنه تم إيقاف الكثير من الأموال للوقف. ما موقف هذا الأموال التي تم إيقافها؟ نريد توضيح سيادة القاضي في هذه النقطة بالذات.
جزاك الله خير، هذه من الأمور المهمة جدا والتي كنت أريد أن أطرحها، وكان يجب يعني وأقترح أن يكون هناك حلقة خاصة لمناقشة مسألة الوقف.
نعم.
الوقف الذري بين الذرية وكيف يعتبر مسألة تحايل. القانون والمشرع اليمني أولا بالنسبة للوقف على الذرية على الأبناء فهو باطل. إذا قام الإنسان بأن يوقف لأحد أبنائه أو لبناته أو لذريته فالوقف هنا باطل غير صحيح، وأكررها وأرفع صوتي بهذا الكلام،
يعني لا يعتبر وقفا.
لكن المشرع جعل لك فرصة أن تقف على بعض أبنائك إن كان فيهم معاها كالأصم كالأعمى وكغيره. أما وإذا ما برئ هذا الأعمى أو الأشل ثم أو مات يتحول وقته إلى وقف خيري لكل العمي ولا يعود الورثة. أما أن يكون القانون فالقانون يعني كان قوي جدا بالنسبة لليمني يعني لكي يمنع الورثة من هذا الأمر المورث من أن يتحايل على أحكام الميراث بمسألة الوقف، فالوقف للذرية لأبنائك أو لأبناء أبنائك أو لذريتك أو لأحدهم، فهذا كله وقف باطل. التصرفات هناك من يتحايل على هذه الأحكام ويوقف وقفا للقراءة. وقف القراءة أن يجعل وقف القراءة ليس وقف ذري، لأنه يوقف وقف لقراءة القرآن، ولكن يجعل ابنه هو الذي يقرأ. طيب عندما تجعل ابنك هو الذي يقرأ أخذ المال كله له. فالقضاء اليمني كان حريصا على ان على على ان يمنع مساله ان يكون وقف القراءه طريقا للالتفاف على مساله الغاء الوقف الذري. فقال القضاء اليمني اذا اوقف الاب وقف قراءه بنظر احد الورثه فيقسم الوقف على جميع الورثه ذكورا واناثا وعلى الجميع ان يقرا القران.
نعم. إذا كان الوقف مثلا سيادة القاضي كبناء مسجد والورثة جميعهم فقراء والكبير منهم من المواريث في حالة مقتدرة لبناء هذا المسجد، هل يجوز أنه يحرم إخوانه وأخواته من الميراث مثلا ويتحجج لهم ببناء المسجد؟
أولا القانون واضح أنه لا يجوز أن يوقف الإنسان أكثر من ثلث ماله.
نعم.
من باب أن يترك ثلثين للورثة لكي يقتسموا. أما بالنسبة إذا أوقف الوارث لمسجد في ثلث ماله فإنه لا بد أن يخرج هذا المال سواء كان الواقف فقيرا أم غنيا، ولا يعتبر هذا من التركة، وإنما يعتبر مالا من أموال الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيك سيادة القاضي خالد البركاني، مستمرين معك في نقاشنا لهذا اليوم في حلقة بيوت النور حول الميراث عدالة لا مساواة. ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين لفاصل قصير ثم نعاود لاستكمال ما تبقى من محاور حلقتنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال ما تبقى من محاور حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور حول موضوع الميراث عدالة لا مساواة، أسرار الميراث في الإسلام، مع سيادة القاضي خالد البركاني المدير السابق لمكتب الأوقاف بمحافظة تعز. سيادة القاضي، ما الضمانات التي تقدمها الشريعة الإسلامية للمرأة في الإرث من حيث التطبيق العملي؟
أولا علينا أن نعرف أن الله أن الحق أو حق المرأة في ميراث والدها أو والدتها أو قريبها هو حق من الله سبحانه وتعالى، لا منا ولا فضل، وهو واجب وهو أمر متعلق به أمام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يعني أهم ضمانة من في ضمانات تطبيق هذا أن آيات أن الميراث ورد في القرآن، والقرآن قطعي لا يمكن أبدا أن وجاءت بأسلوب قطعي الدلالة قطعية الثبوت. يعني معناته أنه ثابت أنه نزل من عند الله، فلا يمكن الإنسان أن يجادل في مسألة الميراث ثبوتها. والثابت أيضا بطريقة لا تستطيع أن تجتهد فيها، المرأة لها كذا والرجل له كذا، فهذا حق من الله سبحانه وتعالى. أولا هو دين وهو عبادة، ومن شكك فيه فقد شكك في دين الله سبحانه وتعالى وشكك في كتاب الله. فأهم الضمان أنها نزلت في القرآن الكريم ولم تكن في السنة فقط حتى يشفف فيه من يشفف في السنة، وإنما نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وألزمنا الله سبحانه وتعالى بأن نعطي الناس حقوقها وأن نعطي الرجال والنساء الحقوق. فمن أخذ مال المرأة وقد فرضه الله سبحانه وتعالى فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فمسألة الحقوق، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام ليصلي على ميت قال عليه دين، قالوا لا، قالوا نعم، قال صلوا على ميتكم، لم يصلي النبي على من له دين، فما بالكم بمن يغتصب أموال الناس. فمسألة الغريب والعجيب أننا نرى بعض هؤلاء الذين يغتصبون أموال النساء ويأكلونها إلى بطونهم ويضمونها إلى أموالهم، يقوم وتراه في الصف الأول في صلاة الفجر، وتراه لا يترك فرضا من الفروض، وترى المصبعة في يده وحقوق الناس في جوفه. يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هؤلاء الذين يملؤون بطونهم من النار، قال الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، يدعو الله سبحانه وتعالى، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنت يستجب له. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الآيات في المواريث، امتناعك عن تنفيذ هذه الآيات وكفر بهذه الآيات، وكأنك ترى أن تشريعك أنت أفضل من تشريع الله سبحانه وتعالى. ثم أن الله سبحانه وتعالى عندما جعلها في القرآن أمرك وجعلها واجبة، وامتثالك لها امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد أن يعارض أمر الله، مكان ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة. لا تقول لا ننظر، معناته إذا رأيت أن كلامك أنت أفضل وأن المرأة هنا لا تستحق، وأنت قد تألهت وجعلت من نفسك ربا للناس تلجمهم بحديثك أنت وبكلامك أنت، وكأن كلامك أقدس وأقدم من كلام الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك سيادة القاضي خالد البركاني، مدير سابق لمكتب الأوقاف بمحافظة تعز، على كل ما أثريت بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور، ونحن سعداء جدا بتواجدك معنا في هذه الحلقة وبكل ما طرحته في هذه الحلقة.
حفظكم الله ورعاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، مواضيعكم والذي يطرحونها مواضيع جيدة جدا، ومن النادر جدا أن نجد مثل هذه الإذاعات ومثل هذه البرامج التي تهتم بمثل هذه المسائل التي يغفل عنها كثير من الإعلاميين وكثير من وسائل الإعلام.
حفظك الله سيادة القاضي خالد البركاني على كل ما أثريت في حلقتنا لهذا اليوم من معلومات ومن النصائح لمجتمعنا. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد أبحرنا معكم في شطر من بحر الميراث، لنتعرف على أن الإسلام حين أعطى المرأة نصيبها لم يكن يظلم أو يجامل، بل كان يزن بميزان العدل الإلهي الذي لا يميل. فالميراث للمرأة ليس منة من أحد، بل حق فرضه الله سبحانه وتعالى وأكده في كتابه الكريم. مستمعينا الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بعون من الله سبحانه وتعالى في جزئنا الثاني من برنامجكم بيوت النور، نناقش حوله الميراث، عدالة لا مساواة، أسرار الميراث في الإسلام. فابقوا معنا عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. كنا معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى في أمان الله.